من الآن إلى قيام يوم الدين. وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق، بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، ولازم ذلك الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل. في العبارة السابقة احتملنا أن يكون مراد العلامة في القواعد هو القول الأول، وهو أن يكون لكل وارث من الورثة خيار مستقل في الكل، فدائما يقدم الفسخ على من يريد الإجازة والإمضاء. ثم يمكن أن يفهم ذلك من ما نسب لبعض الأصحاب، والظاهر أنه صاحب الحدائق، أنه قال كل من من العلماء، كل واحد من العلماء قال بعدم جواز التفريق، نعم، فهو يريد شنو؟ تقديم الفسخ على الإجازة. يعني شنو يكون؟ يعني يكون مراده القول الأول. إذن هذا هم قد ينسب إلى صاحب الحدائق. بل في الحدائق ذكر أن الأصحاب صرحوا بأن الفسخ هو المقدم على المجيز من الورثة، ولازم ذلك أنه شنو؟ أنه متى ما فسخ أحدهم وأجاز الآخرون الفسخ يكون مقدما. ماذا يفهم منه؟ بأن كل واحد من الورثة له خيار مستقل. هكذا ذكر صاحب الحدائق ونسب إليه. ولكن ما أبعد ما ذكره صاحب الحدائق وما نسب إليه من أنه كل من يقول بالتفريق فهو يقول بماذا؟ بتقديم الفسخ، يعني يقول بالقول الأول. والحال أنه صاحب الرياض يدعي دعوة بعيدة كل البعد عما ادعاه صاحب الحدائق. قال لو اختلفوا يعني الورثة قيل قدم الفسخ، يعني القول الأول، وفيه نظر. إذن لم ينسب لكل الأصحاب، نعم، بأنه كلهم يقولون بالقول الأول وهو تقديم الفسخ. لا، ليس كذلك. أكو من الفقهاء من لا يقول بذلك. ثم يقول الشيخ الأنصاري، يقول إحنا وإن احتملنا من عبارة القواعد أن يكون مراد العلامة هو ماذا؟ القول الأول، ولكن لا، ذاك على سبيل الاحتمال. ولكن إذا أردنا أن نجزم ونقيم الدليل على ذلك فهو كما قلنا سابقا أن إنما يدل على ماذا؟ على القول الثالث. على القول الثالث. إذن المراد من عدم جواز التفريق ليس أنه كل واحد يكون له ماذا؟ خيار الفسخ. لا، عدم جواز التفريق يعني إما أن يتفقوا على الفسخ فيكون الفسخ نافذا، وأما إذا كان البعض يريد الإمضاء والآخر يريد الفسخ لا يقدم الفسخ على الإجازة والإمضاء. هذا هو اللي يكون القول الثالث، مجموع الخيار لمجموع الورثة. وهذا ما يدل عليه عبارة العلامة في خيار العيب، أنه قال إذا ورث خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما. والحال أنه لو كان المراد أن كل واحد منه له خيار مستقل لما اشترط التوافق. ونحن نعلم بأن وجوب التوافق الذي جعله لم يكن وجوبا تعبديا لا أثر وضعيا له، لا، المراد منه شنو؟ الوجوب الشرطي. يعني ما يكون له أثر وضعي. فإذا حصل التوافق يكون الفسخ نافذا، وأما إذا لم يحصل التوافق البعض أجاز والبعض الآخر فسخ، الفسخ لا يقدم. زين، فإذا كان كذلك معنى وجوب التوافق وعدم نفوذ الاختلاف، يعني شنو؟ مو عدم نفوذ الإجازة إذا أراد الآخر الفسخ اللي هو لازم القول الأول، يعني بمعنى أنه يقدم الفسخ، لا مو هذا المراد. المراد عدم نفوذ الفسخ إذا أراد الآخر الإجازة والإمضاء وهو المطلوب،
لم يحصل اتفاق.
فإذن وإن احتملنا أن يكون مراد العلامة في القواعد هو القول الأول، ولكن ذاك على سبيل الاحتمال، ولكن إذا وصلنا إلى مرحلة الاستدلال وإقامة الدليل فنحن نقول بأن الظاهر أن مراده هو القول الأول وهو موافق معنا. وهناك تصريح في التحرير اللي ذكره وكذلك في التذكرة أنه يريد من ذلك القول الثالث. نعم، هناك عبارة مرت علينا عند التطبيق نذكرها، يقول: بعد أن احتمل، ثم إنه ربما يحمل في القواعد وغيرها، بعدما احتمل أن يكون مراد العلامة في القواعد هو القول الأول، أراد أن يدعمه بمؤيدات. من ضمن المؤيدات ما ينسب، نعم، وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق. يعني هسه الناسب ما أدري، الناسب من هو لا أدري، قد يكون هو صاحب الحدائق. نعم، قد يكون هو صاحب الحدائق، أنه كل من قال بعدم جواز التفريق أنه قال ماذا؟ بتقديم الفسخ. فهو أيضا في العلامة في القواعد يقول بعدم جواز التفريق، إذن مراده تقديم الفسخ الذي هو معنى القول الأول، وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق. هذا مؤيد للاحتمال الذي احتملناه. بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، وهو هذا هو معنى القول الأول. ولازم ذلك، يعني لازم هذا التقديم، الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل. واضح؟ وما أبعد بين هذه الدعوة وبينما في الرياض اللي هنا يقول بأنه تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة، والحال أنه صاحب الرياض يذكر يقول: ولو اختلفوا، يعني الورثة، قيل قدم الفسخ، ينسب تقديم الفسخ إلى القيل. نعم، ثم يقول: وفيه نظر. تقديم الفسخ فيه نظر. إذن ليس أنه تصريح الأصحاب أنه دائما الفاسخ يكون مقدما أو الفاسخ يكون قوله مقدما. ثم يقول المصنف: لكن الأظهار في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا من أنها ماذا؟ من أنها المراد منها القول الثالث كما قلنا، وليس ما احتملناه هناك بأن مراده هو القول الأول. زين، لكن الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا، وأن المراد بعدم جواز التفريق أن فسخ أحدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين، كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك في باب خيار العيب: إنه إذا ورث خيار عيب فلا إشكال في وجوب توافقهما. يعني شنو؟ يعني إذا اختلفا فإن المراد بوجوب التوافق لم يكن وجوبا تعبديا محضا لا أثر له، بل وجوبه الشرطي، بحيث لو فقد الشرط لفقد المشروط. وجوبه الشرطي ومعناه عدم نفوذ التخالف، ليش؟ لأنه التوافق وهو الشرط السقط. فعدم نفوذ التخالف، ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معنى عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه بأن يقدم الفسخ اللي هو شنو معنى القول الأول. لا، ليس هذا المراد. ليش؟ لأنه إعمال الخيار هو بالفسخ، إعمال الخيار بالفسخ، وأما الإمضاء ليس إعمالا للخيار، إبقاء للعقد كما كان. زين. فلذا يقول ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازة الآخر، أو من دون إجازة صاحبه، وهو المطلوب. هذا هو اللي إحنا نريد نثبته، لأنه الفسخ لم يكن مقدما إلا إذا كان توافق على الفسخ. وأصلح منه، يعني أصلح مما ذكرنا من الاستدلال على أن عبارة القواعد أيضا المراد منها القول الثالث. ما تقدم من عبارة التحرير. شنو التحرير؟ قال في التحرير لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر، والحال أنه حق الآخر يمكن أن يكون فسقا، فمع ذلك لم يقدمه. انزين. وكذلك التذكرة بعد أصلح وكيف كان، فقد ذكر في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات، أو هنا وظاهر التذكرة، لا هذا بالنسبة إلى هنا. وكيف كان، فقد ذكر في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات وخلف وارثين فوجد به عيبا لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص. هاي هم عبارة التذكرة، هذا هو المراد من عبارة التذكرة اللي هي صريحة في الواقع. وأصرح منه ما تقدم من عبارة التحرير ثم التذكرة. نعم، ما تقدم، نعم نقبل أنه كلام العلامة بالنسبة إلى عبارة اللي صار الاختلاف بين فخر المحققين والسيد العميد من جهة، وبين المحقق الكركي من جهة أخرى، أنه ماذا نفهم هناك؟ قد نفهم بأنه يقول بأن الفسخ يكون مقدما حتى مع التفريق. زين. نعم، ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد، العبارة التي مرت علينا أقربه ذلك، قلنا بأنه المشار إليه ذلك صار اختلاف فيه، أقربه إرثها أو عدم إرثها كما يدعيه المحقق الكركي. فعلى احتمال أن يكون أقربه ذلك، يعني أنها ترث، أقربه ذلك يعني ترث، إن اشترى المورث بخيار لترث من الثمن، يعني لها أن تفسخ لوحدها، أن تفسخ إن اشترى بخيار، يعني شنو؟ يعني الموجود عنده هي الأرض، وإن كانت لا ترث من عين الأرض ولكن ترث من الخيار، فتفسخ لوحدها فترجع الأرض وتسترجع الثمن حتى تأخذ منه حصتها بعد من الثمن ترث. لازم ذلك ماذا؟ أن يكون فسخها مقدما على الإجازة باقي الورثة، وإلا لم يمكن لها أن ماذا؟ هذا لا يمكن أن يكون فسخها نافذا. ليش؟ لأنه ما إلا الثمن، ولا حتى الثمن بالنسبة إلى الأرض هم ما عدها، وإنما بالنسبة إلى الخيار. زين. أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن، قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط، يعني من دون توافق الآخرين، كاف في استرجاع تمام الثمن لترث منه، إذ استرداد مقدار حصتها موجب للتفريق الممنوع عند العلامة وعند غيره. هسا يقول احنا ما علينا بانه هذه العبارة توهم ام لا توهم وما هو مراد العلامة، ولكن عندنا الأدلة الكثيرة التي تدل على ما ادعيناه بان الصحيح هو القول الثالث. وكيف كان؟ فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه، وحاصله أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغي الفسخ. لماذا؟ يعني الأثر يكون للمجيز، لأنه المجيز في الواقع الإجازة والإمضاء لم يكن إعمال خيار. إعمال الخيار وين يكون؟
في الفسخ.
إحنا لذا نصحح هنا، وقال في التحرير في الأمس قلنا بأنه لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر، قلنا بأنه هذا يكون معناه هو القول الرابع، يعني الوجه الثاني من القول الثالث. ولكن لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأنه واحد راضي لا يريد أن يعمل خياره، نعم، فرضي، فبعد ذاك حتى إذا فسخ فسخه لم يكن
نافذا.
وهو القول الثالث. إذن
القول الثالث،
نعم، ليس القول الثالث ولكن الوجه الثاني، لا الوجه الأول. وكيف كان؟ فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه، وحاصله أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغي الفسخ. يعني لا يستطيع أن يعمل خياره بالفسخ مع عدم التوافق. هنا راح قد يرد إشكال في بعض الأذهان، بأنه أنتم تقولون أنه لو فسخ واحد منفردا ولم يتوافق معه الآخرون يلزم من ذلك ماذا؟ تضرر هذا الفاسخ، لأنه منعناه من حقه في الواقع، بالنتيجة هكذا يكون، وهذا إضرار. الجواب يقول بأنه لا، لو قلنا بأن الخيار مشترك بينهم مثل ما عندما يشتري الإنسان شخصان شيئا ويجعل لكل واحد منهما خيار ثم منعنا الآخر، نعم هذا الكلام صحيح، يكون منعا عن إعمال حقه. ولكن إذا كان لا، هو من بداية الخيار خيار واحد مشترك بين الجميع لا يحصل إلا بالهيئة الاجتماعية، ففي الواقع لم يثبت له حق، حتى نريد أن نقول بأنه ماذا؟ قد منعناه من حقه إذا قلنا بعدم نفوذ فسخه. من البداية الخيار لم يكن له حق مستقل حتى يريد أن ماذا؟ أن يعمله. حتى إذا منعناه وقلنا بعدم نفوذ فسخه نقول قد منعناه عن حقه، لا، وإنما هو خيار مشترك لا يتحقق إلا بالمجموع. فمن البداية أصلاً هو موضوعه المجموع، فإذا انفرد شخص يعني يكون خارجاً عن موضوع الخيار. وقد يتوهم استلزام ذلك، يعني عدم نفوذ الفسخ وعدم تقديمه مع إمضاء الآخرين، بطلان حق شخصي، وهو حق شخص الفاسد لعدم إعمال الآخر حقه. واضح؟
واضح.
ويندفع بأن الحق إذا كان مشتركا من البداية لم يجز إعماله إلا برضا الكل، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق من البداية. نعم، هذا إذا منعنا واحد وقلنا بعدم نفوذ فسخه يكون منعا، وأما إذا لا، هو من البداية إنما ثبت مشتركا، فلا يأتي هذا الإشكال والتوهم. وهذا في الواقع جواب عن التأمل الذي ذكرناه بالنسبة إلى الضرر. إذن المراد منه ماذا؟ عدم لزوم الضرر. ليش؟ لأنه الضرر فرع ثبوت الحق، وهو الحق من البداية لم يثبت. فرعه. الفرع هذا الفرع يبين حكمه الشرعي على المبنيين على مختاره وهو القول الثالث وعلى القول الأول. هسه يجي على القول الثالث يقول إذا شخص باع شيئا أرضا أو غير أرض وجعل لنفسه خيار ثم مات لا شك ولا ريب الورثة يرثون هذا الحق حق الخيار. فإذا اجتمع كلهم على الفسخ هذا هو القول الثالث أن يكون الاجتماع على الفسخ تحقق الإجماع على الفسخ وأرادوا فسخ ما باعه مورثهم. يقول في هذه الحالة إذا واضح إذا كان عين الثمن موجودا يعني بعدها لم يتصرف المورث فيه ومات وانتقلت العين الثمن إلى الورثة يدفعون عين الثمن ويسترجعون مو المبيع أي شيء. وهنا بعد ماكو أي مشكلة ولكن المشكلة وين تظهر أنه إذا لا هذا الثمن عين الثمن قد تصرف فيه المورث الآن الورثة عندما يريدون أن يفسخوا بالتوافق عين الثمن لم يكن موجودا ماذا نفعل؟ يقول بأنه يمكن أن يبيعوا شيئا مما تركه الميت نعم ويدفعون الثمن ويسترجعون المبيع. هنا يأتي الفرق إذا قلنا بأن الورثة محجورين عن التصرف في التركة وذلك لاستغراق الدين لجميع التركة.
نعم.
هناك ديون متراكمة على المورث بحيث كانت مستغرقة لجميع التركة لا شك ولا ريب الورثة محجورين عن التصرف بالنسبة إلى التركة لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يشتروا. في هذه الحالة هل يجوز لهم إذا اختاروا الفسخ فسخ ما باعه مورثهم أن يبيعوا شيئا من التركة حتى يهيئوا الثمن ويدفعوه للمشتري يدفعه للمشتري حتى يسترجعوا الثمن يقول معه يجوز لهم حتى يسترجعوا المبيع الذي باعهم مورثهم يقول نعم لا يمنعون من ذلك. لماذا؟ لأن المحجور صحيح أنه ليس له حق في التركة ولكن لا يمنع عن فسقه هذا حق الخيار وهو الفسخ حق للوارث. ما الموجب لي منعه من إعمال حقه؟ لا مانع من ذلك. نعم بعض الفقهاء يمكن قالوا بأنه يجب علينا أن نراعي مصلحة الديان إذا كانت مصلحة الديان نعم في الفسخ فلذا يجوز لهم أن يبيعوا وكذا. وأما إذا لم يكن مصلحة الديان في الفسخ فلا يجوز لهم إعمال فسخهم وبيع شيء من التركة حتى يعطوه ثمنا. شيخ الأنصاري يقول سواء هذا أو ذاك لا يمنعون من حقهم حق الفسخ. نعم حق الفسخ. هسه إذا نفس هاي المسألة حصلت ورثوا الحق وكان الدين مستغرق لا يجوز لهم التصرف ولكن لا يريدون أن يفسخوا ومصلحة الديان هي ماذا؟ الفسخ. هل يستطيع الديان أن يجبروا الورثة على أن يفسخوا حتى يسترجعوا الثمن ويأخذوا الثمن أحسن من ما يأخذوا العين التي باعها مورثهم؟ هل يجوز للديان أن يجبروا الورثة بالفسخ يقول لا لا يجوز لهم ذلك، هذا حق للورثة يريدون أن يعملوه أو يريدون أن يتركوه، لا أحد له السلطة على الإجبار. لذا يقول فرع هذا إلى هنا إلى باقي الفرع. فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم، وهذا على القول الثالث بعد كلهم اجتمعوا على الفسخ، فإن كان عين الثمن يا ثمن الثمن الذي باعه مورثهم يعني الباع المبيع في مقابل الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن الثمن موجودا أخرج من مال الميت، يعني يبيعون شيئا أو إذا لا عند أموال يأخذون شيئا من الأموال أخرج من مال الميت، ولا يمنعون من ذلك أي من الإخراج، وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة يعني حتى وإن كانوا محجورين من التركة، لأن المحجور هذا تعليل لعدم المنع، لأن المحجور له الفسخ بخياره، لأن المحجور له الفسخ بخياره. وفي اشتراط ذلك أي اشتراط الفسخ بمصلحة الديان وعدمه وجهان. هسه يحتمل لأنه مصلحة الغير هنا حق الناس يأتي أن نقول بأنه إذا كان مصلحة يجوز لهم ماذا؟ الفسخ، وإلا فلا. والوجه الثاني أن نقول لا، مصلحة الديان لا دخل له، هو حق خاص للورثة يريدون أن يعملوه أم لا، سواء كانت هناك مصلحة للديان أم لم تكن. ولو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة، لو كان مصلحة من؟ الديان. ولو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة عليه، لأنه حق لهم، لأن الفسخ حق لهم فلا يجبرون على إعماله.
نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.